تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشعة والإخبات لله والتواضع والانكسار له. وإذا لم يباشر القلوب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم تقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفى صاحبه. خرجه مسلم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح وصله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم. وإنما هو على ألسنتهم تقوم بالحجة عليهم.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيّن فيه العلم النافع، وبيانه رحمه الله للعلم النافع إنما هو بيانه بأثره وثمرته. يعني هو الآن يبين لنا العلم النافع بالنظر إلى ما يعقبه في حال وقلب حامله. وأما العلم النافع من حيث هو فيمكن تعريفه بغير هذا التعريف، لأن يعني المؤلف يقول: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات والتواضع والانكسار. هذا باعتبار الأثر والثمرة. لكن العلم النافع كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا تعريف للعلم، لكنه تعريف بحقيقته وذاته، أما بالنظر إلى ثمرته وعاقبته فلا يوصف العلم النافع إلا بالذي يثمر صلاحا وزكاء للقلوب ويثمر استقامة في الأعمال. ولهذا كل من كان تاركا للعمل بالعلم فهو جاهل ولو بلغ من العلم ما بلغ. قال الله تعالى: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. قال المفسرون: كل من عصى الله فإنما يعصيه بجهل. والمقصود بالجهل هنا ليس الجهل الذي هو عدم العلم، إنما الجهل الذي هو عدم العمل بالعلم. فكل من لم يعمل بالعلم فهو جاهل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، المقصود به عدم عمل بالعلم الذي يقتضي التواضع والذل وعدم الترفع والتكبر على الخلق. إذن تعريف العلم هنا هو تعريف العلم بإيش؟ بعاقبته وثمرته. يقول رحمه الله: وإذا لم يباشر القلب ذلك، أي الإخبات والانكسار والخشية وتلك الثمار الطيبة، لا، إذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره، يعني على صاحبه الذي يتكلم به وغيره ممن يبلغه ذلك العلم. قال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي غاية العلوم عندهم ما جرى على ألسنتهم، وليس لقلوبهم من ذلك العلم نصيب ولا حظ. وهذا هو حال أهل النفاق أولا، وحال الغلاة الخوارج ثانيا. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد وغيره في وصف الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتجاوز إلى قلوبهم، فلا يصل منه شيء إلى قلوبهم، ليس عندهم فقه ولا فهم ولا لهذا العلم الذي يقرؤونه بألسنتهم تأثير على قلوبهم. ولا يعني هذا أنه ما يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد في قصة
عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، لما قال له عمر: يا رسول الله إذن لي أقتله، أو قال: أفلا أقتله؟ قال: يخرج من ضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أنه العلم الذي في اللسان ليس نافعا لا في النجاة في الدنيا ولا في النجاة في الآخرة، لا في النجاة في الدنيا من المهالك والفتن والضلالات، ولا في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. يقول رحمه الله: ولكن إذا وقع في القلب، وقع سقط على القلب هذا العلم فزكاه وطيبه وظهره وسلمه، يقول: يرسخ فيه، فرسخ فيه نفع صاحبه. وقال الحسن: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على بني آدم. وذكر بعد ذلك أثرا ثم قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى ما تقدم في حديث الذي قال خرج النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم. فقال له زياد بن لبيد: أو يرفع وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسب إن كنت إني كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. يقول: فأخبر النبي أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم، وهذه بقايا لا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، يعني لما فقدوا روحه وهو العمل به، وأنه يزكي القلوب والأعمال ويصلح المسار والمسالك، ما له فائدة، كان حجة عليهم. بل قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم ينتفعوا منه بشيء، هم كالحمر التي توقر بالأحمال وليس لها مما فيها فائدة ولا نفع. ولقد ولهذا المعنى
وصف الله سبحانه في كتاب العلماء بالخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
قف عند هاتين الآيتين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وانظر إلى قدر نصيبك من الخشية لتعرف قدر نصيبك من العلم. فكل من عظمت في قلبه منزلة الخالق وعظم في قلبه قدر ربه علم قدر ما معه من الخشية، فهي مسألة متناسبة. إذا زاد العلم بالله والمعرفة به والتعظيم له زاد في القلب خشيته والإخبات إليه جل في علاه. ثم قال: وهذه الآية الثانية التي يعني يغفل كثير من الناس عن النكتة التي فيها، يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. شف، قانت يعني دائم على الطاعة، أمن هو قانت آناء الليل وش يزين؟ يقول ساجدا وقائما، ثم هذا في الصورة السجود والقيام عمل بدني، لكن هناك وراء هذا العمل البدني عمل قلبي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، خوف ورجاء، رغبة ورهبة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعد ذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من هم العالمون؟ إنهم العاملون، العالمون هم العاملون. ولذلك بعد أن ذكر هذا العمل الجليل المتضمن القيام والسجود والركوع وحضور القلب في الصلاة، قال: هل يستوي الذين يعلمون، يعني التي هي هذه حالهم وهي قيام الليل مع خوف الله تعالى ورغبته، والذين لا يعلمون. وهذا يدل على أن العلم ليس قول اللسان، كما قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. نعم، قال وصف العلماء
ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا في الخشوع، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة.
قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قاسية قلوبهم من، قيل إن من هنا بمعنى عن، أي قست قلوبهم عن فلم تذكر الله لإعراضها وغفلتها. وقيل من هنا للسببية، أي بسبب ذكر الله تعالى والغفل عنه، فلما غفلوا عن ذكر الله تعالى. والمعنيان يعني متقاربان، لكن في قول من قال من بمعنى عن، ومن قال من هنا للسببية وهي على بابها. فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وهذا القسم الأول الذي ذكره الله تعالى من أقسام القلوب في هذه الآية أو في هاتين الآيتين. القسم الثاني هم الذين لانت قلوبهم وزكت. وانظر إلى أعظم ما تزكى به القلوب وهو القرآن الحكيم، الله
نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. واقشعرار الجلود لا يمكن أن يكون مع غفلة القلوب. فهذا بيان لآخر ما يكون من
مدى التأثير، وهو ما يكون على جلودهم التي تتغير لتحرك قلوبهم بما سمعوه من ذكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول رحمه الله: ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. قال: وقد قبح
الله أن لا يخشع قلبه لسماعه. وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتابه وتدبره. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين عقوبتنا بهذه الآية أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين خرجه مسلم وخرجه غيره وزاد فيه. فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. وخرج ابن ماجة من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بهذا إلا 4 سنين. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة. فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما كان فيه. وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن.
قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يأتي الوقت الآن الذي تخشع قلوبهم؟ وخشوع قلوبهم هو ذلها وانكسارها وإخباتها للرب جل وعلا. ولذلك قال: لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي لأجل ذكر الله وما نزل من الحق الذي يثمر هذا الخشوع. فأعظم ما تلين به القلوب وتطيب هو الإكثار من ذكر الله تعالى والإقبال على القرآن تلاوة وتدبر وتفهم. الله تعالى يقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فهذا القرآن إنما أنزل لتثبيت القلوب وتزكيتها وإصلاحها وتطيبها. والذكر أيضا من أعظم ما تطيب به القلوب، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولهذا الذكر يا أخواني، الذكر للقلوب كالقوت، كالطعام والشراب للأبدان. البدن الذي لا يأكل ولا يشرب، لو صمت اليوم مثلا وجدت أنه في آخر النهار تجد، لا سيما إذا طال النهار واشتد الحر، تجد كسلا وتعبا وإرهاقا، تشفق على شيء من الماء أو شيء من الطعام ليتقوى بدنك. ثم إذا شربت الماء انتعش بدنك، ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.
فهذا ما يكون تأثيره على الأبدان. تأثير الذكر على القلوب أعظم بكثير من تأثير الأبدان. فالقلب الذي يتغذى بذكر الله تعالى ويقتات بالأنس به جل وعلا ذكرا بالقلب وذكرا باللسان وذكرا بالجوارح يطيب ويقوى ويصبح من أقوى القلوب ثباتا عند الفتن وعند البلايا والرزايا. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بالذكر وأن يكون للذكر تأثير على قلبه. أعظم الذكر كلام الله القرآن الكريم العظيم الذي جعله الله تعالى شفاء لما في الصدور. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم قال إنه قد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، وهذا يحصل. لكن أيما أكمل حالا، حال الذين يتأثرون ويعملون أو الذين يموتون؟ لأن بعض الناس يقول طيب هذه ما حصلت في الصحابة، من الصحابة من سمع هذه الآيات، الصحابة نزلت هذه الآيات تعاتبهم ولم يذكر أن أحدا منهم مات.
الصحابة أقوى قلوبا ممن بعدهم. ولهذا يعني الذي يسمع آية فيموت أو الذي يسمع آية فيغشى عليه ليست حاله أكمل من أولئك الصحابة الكرام الذين سمعوا الآيات وانتفعوا بها دون أن تؤثر فيهم غشيانا أو موتا. لكن الشيخ يذكر الأحوال وأن من الناس من يبلغ به الأثر إلى هذه الدرجة، لكن ومنهم من تاب عن ذلك لانصداع قلبه، ونعم ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما هو فيه كالفضيل بن عياض الزاهد العابد العالم العارف الجليل الذي له من القدر ما هو معروف رحمه الله، فإن توبته كانت ببركة سماع هذه الآية. لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق فانخلع مما كان فيه من غفلة وغي. نسأل الله أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يرزقنا ذكره وشكره وأن يمن علينا بحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.